أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. كلام المصنف الآن في الشرط الشرعي، بعد أن تقدم من المصنف تقسيم المقدمة الوجودية إلى داخلية وخارجية، قلنا الداخلية والأجزاء والخارجية للشرائط. الآن يذكر أن المقدمة الخارجية تنقسم إلى قسمين. هذا كل هذه التقسيمات لغرض بيان محل النزاع في أي موضع، أو أيها يدخل وأيها لا يدخل، لأن بعض الموارد حصل الخلاف في أنها تدخل في موضع نزاع أو لا. المقدمة الخارجية على قسمين: المقدمة العقلية والمقدمة الشرعية. المقصود من المقدمة العقلية هو ما يتوقف عليه وجود الواجب، بحيث العقل يدرك توقف الواجب على ذلك الشيء من دون استعانة بالشرع. مثل قطع المسافة بالنسبة للحج، قطع المسافة بالنسبة للحج هذا من المقدمات العقلية، لأن العقل من دون استعانة بالشرع هو الذي يدرك أن الحج لا يمكن أن يحصل إلا إذا قطع مسافة إلى الزيارة المقدسة حتى يؤدي الحج. فالمقدمة التي يدركها العقل من دون استعانة بالشرع تسمى بالمقدمة العقلية. القسم الثاني: المقدمة الشرعية. وهي المقدمة التي يتوقف عليها الواجب، والشرع يدرك ذلك، ولا بحيث لا يمكن العقل أن يدرك توقف الواجب على تلك المقدمة، وإنما الشرع هو الذي ينبه على أن الواجب متوقف على تلك المقدمة. يعني بتعبير آخر، هناك مقدمات يعجز العقل عن إدراك توقف الواجب عليها. وأوضح مثال على ذلك هو مقدمة الطهارة مثلا بالنسبة إلى الصلاة. بالنسبة إلى هذا المثال، العقل لا يمكنه أن يدرك أن الصلاة تتوقف على الطهارة لولا التنبيه من الشارع المقدس على ذلك. لذلك قال: لا صلاة إلا بطهور. كذلك مثل افترضوا شرط استقبال القبلة مثلا، العقل يقول أنه هذه الصلاة مطلوبة يمكن تأديتها. العقل في هذه المرحلة لا يمكنه إدراك أن الصلاة تتوقف على استقبال القبلة. فهنا يأتي دور الشرع لينبه على أن وقوع الصلاة صحيحة موقوفة على الاستقبال. وهكذا فإذا القسم الأول من المقدمات هو المقدمات التي يدرك العقل توقف الواجب عليها من دون استعانة بالشرع، والقسم الثاني لأن الشرع هو الذي ينبه والعقل لا يمكنه أن يدرك توقف الواجب عليها. هذا بالنسبة إلى بيان المقدمة العقلية والمقدمة الشرعية. غرض المصنف من ذكر هذا التقسيم الكلام الذي وقع في الشرط الشرعي او المقدمة الشرعية، لان المقدمة الشرعية ايضا يسمونها بالشرط الشرعي، يعني ان المقدمة العقلية داخلة في محل النزاع، اما المقدمة الشرعية فتدخل في محل النزاع او لا، هذا يحتاج الى بيان. هنا يذكر المصنف مذهب المحقق النائيني في هذه المسألة وجواب المحقق الأصفهاني عليه في مناقشتين يذكر المصنف. هذا البحث فيه نوع من الدقة، أبذل انتباه عليه. المحقق النائيني رحمه الله يقول أن الشرط الشرعي أو المقدمة الشرعية واجبة بالوجوب النفسي ولا تكون واجبة بالوجوب الغير، و وحالها كحال الأجزاء، يعني حال حال المقدمة الداخلية، حاله حال الأجزاء. لذلك سمى الشرط الشرعي، سمى أطلق عليه الصلاح المقدمة الداخلية بالمعنى العام. لأنه أعم من الأجزاء والشرائط والموانع. لاحظوا احنا عندنا مقدمة داخلية، المقدمة الداخلية هي الأجزاء كما تقدم في البحث السابق، المقدمة الداخلية واجبة بالوجوب النفسي وليس بالوجوب الغيري. لماذا؟ لأن الوجوب النفسي وجوب للمجموع المركب، الواجب المركب من أجزاء، وهذا الوجوب النفسي ينبسط على تلك الأجزاء بحيث كل جزء جزء يتصف بالوجوب النفسي، كل جزء يتصف بالوجوب النفسي. فالمقدمة الداخلية هذه نسميها مقدمة داخلية بالمعنى الأخص، وهي الأجزاء فقط. المقدمة الداخلية واجبة بالوجوب النفسي لا بالوجوب الغيري، لأن الوجوب النفسي وجوب للكل، للواجب المركب من مجموع الأجزاء، ولكن بما أن هذا المجموع يتكون من أجزاء، ذلك الوجوب النفسي ينبسط على الأجزاء بحيث كل جزء يتصف بالوجوب النفسي. فالأجزاء مقدمة داخلية بالمعنى الأخص واجبة بالوجوب النفسي ولا تكون بالوجوب الغيري. هذا واضح لحد الآن. هناك مقدمة داخلية بالمعنى الأعم. لاحظوا احنا في البحث السابق قلنا المقدمة الوجودية داخلية وخارجية، المقدمة الداخلية هي الأجزاء، والمقدمة الخارجية هي الشرائط، لأن الشرائط خارجة عن ذات الفعل. شرط الاستقبال مثلا شرط الطهارة إلى آخره، أو شرط قطع المسافة خارج عن ذات الفعل، قطع المسافة خارج عن ذات الحج، شرط الطهارة أو الاستقبال خارج عن ذات الصلاة، لذلك تسمى مقدمة خارجية. المرزا النائيني يقول أن الشرائط تتصف بالوجوب النفسي حالها حال الأجزاء، لذلك يسميها مقدمة داخلية بالمعنى الأعم. وبالمعنى الأعم أي أنها تعم الأجزاء، الأجزاء بمعنى الأخص، والشرائط. هذا هو مذهب المرزى النائين. دليل المرزى في ذلك نبينه بهذا البيان. نقول المأمور به بالوجوب النفسي لم عندما يأمر مثلا بالصلاة، مثال الصلاة، يقول صلي بشرط الطهارة، فهناك مقيد وهو ذات الفعل، وهناك تقييد وهي الصلاة المقيدة بالطهارة، وهناك قيد، هناك قيد وهو الطهارة. فإذا عندنا أجزاء ثلاثة: صلاة، طهارة، هذا مقيد وقيد، والتقييد هو العلاقة بين الصلاة والطهارة. الصلاة عن طهور، تقييد الصلاة بالطهارة، فعندنا مقيد وعندنا تقييد وعندنا قيد. عندما يأتي الأمر بإقامة الصلاة، أقيم الصلاة، ثم يقول لا صلاة إلا عن طهور، هنا المأمور به بالواجب النفسي ما هو؟ هو المركب من، يعني إذا حللنا المأمور به، المأمور به هو الصلاة، ولكن ليست بالتحليل ليست الصلاة فقط، وإنما المأمور به هو المركب من المقيد زائدا التقييد، المقيد زائدا التقييد. لاحظوا، يعني المأمور به هو الصلاة، إذا حللنا المأمور به بالتحليل، لذلك تسمى أجزاء تحليلية. الأجزاء التحليلية للمأمور به هو ذات الفعل، يعني المقيد وهو الصلاة في المثال، والجزء الآخر التحليلي هو التقييد، يعني الصلاة المقيدة بالطهارة. أما القيد وهو الطهارة، فهنا مقدمة خارجية طبعا، أمر خارج عن المأمور به. فالمقدمة الأولى للمرزة أن التقييد داخل في المأمور به، هاي المقدمة، يعني هذه كلها مقدمات قدمنا حتى نبين هذه النقطة التي تمسك بها المرزة. يقول التقييد داخل في المأمور به، لماذا؟ قلنا لأن المأمور به عبارة عن القيد زائدا التقييد. واضح؟ النقطة الثانية أن الأمر المتعلق بالمقيد، العفو، الأمر المتعلق بالتقييد متعلق بالقيد أيضا. هاي النقطة نبينها كالآتي. نقول احنا اذا قلنا المأمور به هو الصلاة المقيدة، فبالتحليل نقول ان المأمور به هو المقيد وهو الصلاة، زائدا الجزء الثاني من المركب، زائدا التقييد، تقييد الصلاة بالطهارة. فاذا فبالنتيجة شنو؟ التقييد داخل في المأمور به، التقييد داخل في المأمور به. هنا يأتي المرزى ويقول الأمر بالتقييد أمر بالقيد. لماذا؟ لأن التقييد أمر انتزاعي، عنوان انتزاعي، والعنوان الانتزاعي لا وجود له إلا بوجود منشأ انتزاعه وهو القيد. أحسن، لاحظ، الأمر بالتقييد أمر بالقيد. لماذا؟ لأن التقييد عنوان انتزاعي، والعنوان الانتزاعي لا وجود له إلا بمنشأ انتزاعه وهو القيد. والمولى الحكيم عندما يأمر بالتقييد في الحقيقة هذا الأمر يرجع إلى القيد، باعتبار أن التقييد لا وجود له، فكيف يأمر بشيء لا وجود له؟ لا بد أن يأمر بشيء له وجود، والعنوان الانتزاعي لا وجود له، فالأمر بالتقييد أمر بالقيد. فإذا الأمر إذا كان الأمر بالتقييد أمر بالقيد، يعني بتعبير آخر الأمر بالعنوان الانتزاعي في الحقيقة أمر بمنشأ انتزاعه، فإذا كان الأمر بالوجوب النفسي فحينئذ إذا توجه الوجوب النفسي أو إذا تعلق الوجوب النفسي بالتقييد فقد تعلق بالقيد في الحقيقة. لذلك يقول المرزى أن القيد يتصف أو القيد واجب بالوجوب النفسي، وما كان واجبا بالوجوب النفسي لا يمكن أن يتصف بالوجوب الغيري لأنهم متفقون على استحالة اجتماع الواجبين. فالنتيجة على مذهب المرزى أن المقدمة الشرعية واجبة بالوجوب النفسي وليس بالوجوب الغيري. فإذا كان كذلك لا تدخل في محل النزاع، لأن نزاعنا وين؟ احنا كلامنا في مقدمة الواجب، يعني الواجب الوجوب الغيري، هذا صار بالوجوب النفسي فما يدخل في محل النزاع. صار واضح ان شاء الله؟ فالإعادة سريعة لمن توقف في بعض المفاصل، إعادة سريعة. نقول لاحظوا الصلاة واجبة بالوجوب النفس، واضح هذا؟ الصلاة واجبة بالوجوب النفس، يعني المأمور به شنو؟ هو الصلاة. يقولون لا، هذا اشتباه، مو يعني بالتحليل إذا حللنا المأمور به، في الحقيقة المأمور به مركب من أمرين، القيد زاد التقييد، لأن الصلاة بلا قيد الطهارة باطل، لا لأنه لا صلاة إلا بطهور. فبالتحليل المأمور به القيد زائد شنو؟ التقييد، يعني الصلاة زائد التقييد بالطهارة. زين، هذا المأمور به بالواجب شنو؟ بالواجب النفسي. فإذا الوجوب النفسي متعلق بذات الصلاة ومتعلق بالتقييد، لأنه جزء المأمور به، لأنه جزء تحليلي للمأمور به. هنا تجي المقدمة المهمة اللي يرد عليها المحقق الأصفهاني، يقول الأمر بالتقييد أمر بالقيد. هنا القضية المشكلة هنا، لأن لحد الآن انتهينا أن الوجوب النفسي متعلق بمن؟ بالمقيد وبالتقييد. فإذا التقييد واجب الوجوب النفسي، فالوجوب النفسي المتعلق بالتقييد يقول في الحقيقة متعلق بالقيد أيضا. لماذا؟ لأن التقييد عنوان انتزاعي، والعنوان الانتزاعي لا وجود له إلا بالقيد. ففي الحقيقة الأمر بالتقييد أمر بالقيد، لذلك الوجوب النفسي المتعلق في التقييد في الحقيقة متعلق أيضا، في الحقيقة متعلق بشنو؟ بالقيد. لماذا؟ لأن التقييد لا معنى للأمر به، لأنه لا وجود له، إنما وجود بوجود منشأ انتزاع. فإذا تعلق الوجوب النفسي بالقيد، إذا تعلق الوجوب النفسي بالقيد إذن القيد وهو الطهارة. القيد شنو؟ الطهارة. إذن الطهارة واجبة بالوجوب النفسي. زين، الطهارة جزء له شرط، شرط شرط مقدمة داخلية وخارجية، خارجية وليس مقدمة داخلية. احنا قلنا الوجوب النفسي يتعلق بالمقدمة الداخلية، لأن الأمر بالكل أمر بالأجزاء. فالمرزا هكذا يقول، يقول الواجب النفسي عندما تعلق بالتقييد في الحقيقة تعلق بالقيد. لماذا؟ لأن التقييد عنوان انتزاعي لا وجود له، إنما وجوده بوجود منشأ انتزاعه وهو القيد. فالوجوب النفسي إذن متعلق في الحقيقة بالقيد، بقيد الطهارة. فإذا هذا القيد وهو الطهارة، شرط الطهارة شنو؟ واجب الوجوب النفسي. والواجب الوجوب النفسي لا يمكن أن نتصل بالوجوب الغيري لاستحالة اجتماع الوجوبين. حتى ما هو الدليل على استحالة اجتماع الوجوبين؟ ليش ممكن يجتمعون؟ قد يجتمعون، هذا ما أدخل به في تفصيل كثير. المهم لأن العلماء متفقين على استحالة الاجتماع، فإذا متفقين بعد ما عندهم ما يكفي، يكفينا المقدار هذا. لاحظ، هم متفقون على استحالة اجتماع الواجبين، يعني من اجتماع، لأنه من اجتماع المثلين، اجتماع المثلين كاجتماع الضدين لا يمكن، مستحيل. المهم متفقون، هم متفقون، يعني كل الأطراف متفقون على استحالة اجتماع واجبين. فإذا شرط الطهارة اتصف بالوجوب النفسي بعد لا يمكن أن يتصف بالوجوب غيره. فهذا الشرط مع أنه مقدمة خارجية صار واجب بالوجوب النفسي. لذلك قال حاله كحال الجزء، لذلك سمى مقدمة داخلية بس بالمعنى العام، لأنه كالمقدمة الداخلية بالمعنى الأخص، المقدمة الداخلية والجزء. فصار الشرط عند المرزة، عند المرزة غير خالفة، عند المرزة صار الشرط كالجزء، حاله حال الجزء في أنه واجب الوجوب النفسي. فإذا شرط الطهارة واجب الوجوب النفسي فلا تكون واجب الوجوب الغيري، فليست من المقدمات التي هي محل النزاع في مقدمة الواجب، لأن مقدمة الواجب مش عندنا شرط بالوجوب الغيري مو بالوجوب النفسي. لما صار شرط الطهارة بالوجوب النفسي فخرجت عن محل النزاع. ولكن المحقق الأصفهاني يناقش بمناقشات كثيرة ينقل منها المصنف مناقشتين. أنا أفضل نقرأ العبارة إلى هنا، والدرس الآتي نكمل رد المحقق الأصفهاني، لأنه رد المحقق الأصفهاني أيضا بحث دقيق يحتاج إلى درس كامل. بس نقرأ العبارة حتى نستفيد من الوقت وحتى يتضح المطلب بعد أكثر بالإعادة في قراءة العبارة. يقول الشرط الشرعي: إن المقدمة الخارجية تنقسم إلى قسمين، عقلية وشرعية. مسابقا قال شنو؟ المقدمة الوجودية تنقسم إلى داخلية وخارجية. الآن الخارجية باعتبار أن الداخلية بعد ما تثبت في محل النزاع، الأولى المقدمة العقلية هي كل أمر يتوقف عليه وجود الواجب توقفا واقعيا يدركه العقل بنفسه من دون استعانة بالشرع، وهذا واضح. تتوقف الحج على قطع المسافة، هنا بعد ما نحتاج للشرع، هو واضح. أنا مأمور بالحج، الحج في الديار المقدسة، أنا قاعد في العراق، لابد من قطع المسافة حتى أحقق هذا الواجب. فهي مقدمة عقلية لأن العقل يحكم بها من دون أن يستعين بالشرع، ما يحتاج للشرع. هاي مقدمة عقلية. اثنين، المقدمة الشرعية هي كل أمر يتوقف عليه الواجب توقفا لا يدركه العقل بنفسه، بل يثبت ذلك من طريق الشرع، كتوقف الصلاة على الطهارة. العقل من أين له أن يدرك أن الطهارة والاستقبال من الأمور التي يتوقف عليها الصلاة؟ ما يدرك هذا الشيء، هذا من الأمور الغيبية، أن الصلاة بالطهارة والاستقبال والشروط الأخرى العبادية يمكن أن تحقق الصلاة المأمور بها فعلا. العقل لا يمكن، فالشرع هنا يأتي دورة لينبه على ذلك، بل يثبت ذلك من طريق الشرع في توقف الصلاة على الطهارة واستقبال القبلة ونحوهما. ويسمى هذا الأمر أيضا الشرط الشرعي، يعني مقدمة شرعية وشرط شرعي. باعتبار أخذه شرطا وقيدا في المأمور به، لأن المقدمة لاحظوا الصلاة، الطهارة مقدمة للصلاة، يعني في الحقيقة شرط. لماذا؟ لأن قيدنا المأمور به بالطهارة، قيدنا الصلاة بالطهارة، فإذا القيد والقيد شرط. باعتبار أخذه شرطا وقيدا في المأمور به عند الشارع، مثل قوله عليه السلام: لا صلاة إلا بطهور. المستفاد منه، مستفاد من هذا القول، من هذه الرواية، شرطية الطهارة للصلاة. لا صلاة إلا بطهور يعني الصلاة مشروطة بالطهارة، هذا معنى، لأنه ده ينفي الصلاة باستثناء
النسيان طهور، لا صلاة إلا بطهور.
والغرض من ذكر هذا التقسيم بيان أن النزاع في مقدمة الواجب هل يشمل الشرط الشرعي أو لا يشمل. المرزى النائني يقول لا يشمل. لماذا؟ لأن الشرط الشرعي واجب بالوجوب النفسي، احنا كلامنا في المقدمة بالوجوب الغيري. ولقد ذهب بعض أعاض مشايخنا المحقق النائني رحمه الله على ما يظهر من بعض تقريرات درسه، مثل أجود التقريرات السيد الخوئي، يعني غالبا يعبر في تقريرات درسه، يعني غالبا يقصدون أجود التقريرات، وقد يكون لبعض آخرين مثل الشيخ محمد علي خراساني كاظمي تقريرات درس النائني. على ما يظهر من بعض تقريرات درسه إلى أن الشرط، ذهب المرزى النائمي إلى أن الشرط الشرعي كالجزء لا يكون واجبا بالوجوب الغيري، فإذا خارج عن محل النزاع حال الجزء. وسماه مقدمة داخلية بالمعنى العام، هو لما سوى مثل الجزء مقدمة داخلية، فهذا أيضا في المقدمة داخلية، ولكنه خارجية في الحقيقة باعتبار أن الشرط خارج عن ذات الصلاة، شرط الطهارة خارج عن ذات الصلاة، فيقول مقدمة داخلية بالمعنى العام حتى يعمم يعني حتى يعم الأجزاء والشرائط، مقدمة داخلية بالمعنى العام باعتبار هذا التعليل. علما هذا البيان لي أنه لماذا الشرط الشرعي لا يكون واجبا بالوجوب الغيري، يقول باعتبار أن التقييد لما كان داخلا في المأمور به وجزءا له فهو واجبا بالوجوب النفسي. إذا صار واجب الوجوب النفسي بعد ما يصير الوجوب الغيري، يستحق اجتماع الوجوبين. هنا عند هامش أسفل نقرأ الهامش، يقول إن الفرق بين الجزء والشرط هو أنه في الجزء يكون التقييد والقيد معا داخلين في المأمور به. لاحظوا في الجزء مثلا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولكن فتح الكتاب جزء مو شرط خارجي، يعني مقدمة داخلية. داخلون زين، الصلاة واجب الوجوب النفسي، وهذا الوجوب ينبسط على الأجزاء، فالفاتحة أذن واجب الوجوب النفسي لأنه جزء من المركب المجموع. في الجزء يكون القيد والتقييد داخلان معا، يعني شنو؟ لاحظوا الصلاة هناك تقييد، يعني الصلاة المقيدة بالفاتحة بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، الصلاة المقيدة بفاتحة الكتاب المأمور به ما هو؟ المأمور به بالتحليل ثلاث أجزاء، الصلاة والتقييد بالفاتحة والقيد وهو الفاتحة، والداخل أيضا في المأمور به. هنا في الجزء ماذا يقولون؟ التقييد، لاحظوا المأمور به المقيد، ذات المقيد هو هذا لا شك داخل في المأمور به، يبقى التقييد داخل في المأمور به أو لا؟ أيضا التقييد داخل في المأمور به، جزء تحليل. ولكن القيد هل يدخل في المأمور به أو لا يدخل؟ هنا يقولون أن القيد إن كان جزءا فهو داخل في المأمور به، وإن كان شرطا فهو خارج. لاحظ القيد إن كان جزءا تفاجعة الكتاب يكون داخل في المأمور به. فإذا كان المأمور به وجوب نفسي حتى القيد يكون شنو؟ واجب الوجوب النفسي أحسن. وإذا كان القيد شرطا لا جزءا كالطهارة كشرط الطهارة، الطهارة خارج عن ذات الصلاة، يعني ما هي أخرى غير ما هي الصلاة، لذلك يقولون القيد خارج عن المأمور به، القيد خارج عن المأمور به ولكن التقييد داخل. لذلك المقيد داخل في المأمور بلا شك، هذا واضح، هو أبو الآن مثل ما يقولون المقيد وهو ذات الفعل المأمور به. التقييد داخل في المأمور به، وإنما الفرق وين؟ في القيد أحسن. القيد إذا كان جزءا يكون داخل في المأمور به، وإن كان شرطا فهو خارج على المأمور به. فهذا الفرق بين الجزء والشرط، هذا الفرق بين الجزء والشرط، أن الجزء داخل في المأمور به يسموه القيد داخل في المأمور به، وإذا كان شرط الشرط خارج عن المأمور به. لذلك يقولون أن القيد خارج والتقييد داخل. هذا المقصود. يقول يعني في الهامش أن الفرق بين الجزء والشرط هو أنه في الجزء يكون التقييد والقيد، لأنه جزء القيد يدخل والقيد معا داخلين في المأمور به، وأما في الشرط فالتقييد فقط يكون داخلا والقيد يكون خارجا. يعني أن التقييد يكون جزءا تحليليا للمأمور به. لماذا؟ إذ تعليل، إذ يكون المأمور به في المثال هو الصلاة، ولكن لا الصلاة مجردة، لا، الصلاة بما هي مقيدة بالطهارة، أي أن المأمور به هو المركب من ذات الصلاة والتقييد بوصف الطهارة. هذا بالتحليل هكذا يصير. فإذا المأمور به عبارة عن جزئين، ذات المقيد زائدا التقييد، فذات الصلاة جزء تحليلي والتقييد جزء تحليلي آخر. هذا مهم، هذا الهامش مهم، لذلك قرينا جزء تحليلي، يعني لا تحليل، هاي غير اسبوعي، هاي في بعض الطبعات كلمة غير تحليلي، هذا خطأ، لا تحليلي، يعني شنو؟ يعني أن المأمور به هو المركب، هذا المحلول، لا، المأمور به هو الصلاة المقيدة بالطهارة، المأمور به إذا حللناه بالتحليل راح نشوف جزئين تحليليين، الجزء التحليلي الأول هو ذات الصلاة، الجزء التحليلي الثاني هو التقييد بالطهارة. فكلمة غير هذه خطأ. نرجع إلى متن الكتاب، يقول نرجع إلى كلمة باعتبار، باعتبار الآن ماذا يقول المرزة؟ المرزة يقول أن الشرط الشرعي واجب بالوجوب النفسي فلا يكون بالوجوب الغيري. لماذا؟ يقول باعتبار أن التقييد لما كان داخلا في المأمور به وجزءا له، يعني جزء للمأمور به كما بينا في الهامش، فهو أي التقييد واجب بالوجوب النفسي، هذا واضح، ولكن شلون هذا الوجوب النفسي؟ وجوب النفسي تعلق بالتقييد، هذا واضح، ولكن المرسم هذا يفعل يعدي تعلق الوجه بالنفس الى القيد. هذا التعدية هاي هي المشكلة الكبيرة، هاي المعضلة. ولما كان هذا هنا التعدية، لاحظ ولما كان، الان يريد بين انه اذا تعلق الوجوب النفسي بالتقييد فقد تعلق في الحقيقة بالقيد. ولما كان انتزاع التقييد انما يكون من القيد، اي منشأ انتزاعه هو القيد، والامر بالعنوان المنتزع امر بمنشأ انتزاعه. لماذا الامر بالمنتزع امر بمنشأ انتزاعه؟ يقول اذ لا وجود للعنوان المنتزع الا بوجود منشأ انتزاعه، فيكون الامر النفسي المتعلق بالتقييد متعلقا بالقيد، لان الامر بالتقييد امر بمنشأ انتزاع. فاذا شنو صار؟ ان القيد مأمور بالواجب النفسي وليس بالواجب الغير. واذا كان القيد واجبا نفسيا فكيف يكون مرة اخرى واجبا بالوجوب الغيري؟ فلا يكون واجبا بالوجوب الغيري، فيخرج عن محل النزاع، يعني يخرج عن بحث مقدمة الواجب. ولكن هذا كلام لا يستقيم عند شيخنا المحقق الأصفهاني رحمه الله، يأتي بيانه والحمد لله رب العالمين.